إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عرفنا أن هذه العقيدة من الإيمان، وعلامة على الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وبينا ما يتعلق بالخليفة الراشد الصديق رضي الله عنه، وجاء الدور على الخليفة الراشد الثاني وهو أبو حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال الشيخ رحمة الله عليه: ثانيه في الفضل بلا ارتياب، فإذا الأول هو أبو بكر وهذا عمر رضي الله عنه، يأتي في الفضل بعد أبي بكر رضي الله عنه. ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، وذلك أن عمر رضي الله عنه كان محدثا ملهما، فهذا قوله الناطق بالصواب، والصادع به أيضا، فكان رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم. أعني به الشهم أبا حفص عمر، والشهم هو أو الشهم كلمة تجمع كل المعاني والأخلاق الفاضلة، فهو الذكي المتوقد، السيد المطاع، القوي في أمر الله، الشديد في دين الله، هذا هو الشهم. فالشهامة هي التي تكون في دين الله تبارك وتعالى، لا تكون أنفة ولا حمية. أعني به الشهم أبا حفص عمر: من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. فجمع الشيخ في هذه الأبيات بين مناقبه الذاتية وفضائله المتعدية التي خدم بها الإسلام والمسلمين. قوله ثانيه في الفضل، تقول ها هنا مسألتان هامتان وهما مسألة التفضيل بين الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة، والمسألة الثانية هي مسألة الخلافة. فإذا عندنا تفضيل وعندنا خلافة، فعند غالب أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هذا عند أكثر أهل السنة والجماعة، أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فكما أن أولهم أبو بكر في الخلافة فهو أولهم في الفضل، وثانيهم عمر في الخلافة هو ثانيهم في الفضل، وثالثهم عثمان في الخلافة فهو ثالثهم في الفضل، ورابعهم علي في الخلافة فهو رابعهم في الفضل. فإذن المسألة الأولى مسألة التفضيل، إلا أن جماعة من أهل السنة كسفيان وجماعة من أهل الكوفة قدموا عليا على عثمان، قال شيخ الإسلام، لكنهم رجعوا عن ذلك. فإذا لا تنسى أننا نتكلم في مسألة ليش التفضيل. قال أيوب وأحمد، أيوب السختياني وأحمد والدارقطني وغيرهم، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان أي في التفضيل، فقد أزرى يعني نقص من قدر المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن عوف لما قال لعلي وعثمان اجعل الأمر إلي والله علي، يعني أن أولي أفضلكما، فطاف عبد الرحمن في المدينة 3 أيام نهارا وليلا، قال فما وجدت أحدا يعدل بعثمان أي في الفضل. فالذي يقدم عليا على عثمان في الفضل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، هذا قاله أحمد وأيوب والدارقطني. وراجع فتاوى شيخ الإسلام المجلد الرابع صفحة 426، هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالفضل والتفضيل. تقول وأما الخلافة، إيش المراد بقولنا وأما الخلافة؟ لأن هناك يعني جماعة لا يعتبرون خلافة علي. فإذا دعنا من التفضيل الآن، التفضيل خرجنا منه وعرفنا أن جماعة من السلف يقدمون عليا على عثمان في الفضل، وقولهم هذا مردود مرجوح لقول أيوب وأحمد والدارقطني، من قدم عليا على عثمان أي في الفضل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وأما الخلافة فلم يخالف فيها أحد من أهل السنة، ومن خالف في خلافة علي فلم يثبتها فهو مبتدع. وفي مثل هؤلاء قال الإمام أحمد، من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله من لم يربع بعلي، أي يجعله الخليفة الرابع، فهو أضل من حمار أهله. فإذن هذا في الإيش؟ هذا في الخلاف. الإمام أحمد هذا في المجلد 35 صفحة 18: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله. فإذا نفرق أيها الإخوة بين مسألة التفضيل ومسألة الخلاف. فمن خالف في مسألة التفضيل لا نقول عنه مبتدع، وأما من خالف في مسألة الخلافة ولم يربع بعلي فهذا مبتدع، وهو أضل من حمار أهله كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. فإذا نفرق بين يعني مسألة التفضيل ومسألة الخلاف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو أبو حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة، إلى ابن عدي ابن كعب العدوي، ثاني الخلفاء وإمام الحنفاء بعد أبي بكر، وهو أول من تسمى بأمير المؤمنين. الصارم المنكي على الكفار وأعوانهم من الشياطين، حتى إن الشيطان كان لا يفرق منه ويفر منه. قوله وموسع الفتوح في الأنصار، فكمل فتح بلاد الروم بعد اليرموك، غزوة اليرموك كانت في عهد أبي بكر، فعمر رضي الله عنه أكمل فتح بلاد الروم ثم بلاد فارس حتى مزق الله به ملكهم، ثم أوغل في بلاد الترك. فعمر رضي الله عنه في عهده تمت هذه الفتوح في بلاد الروم والفرس والترك. وأما خلافته فجاءت في النصوص أو فجاء في النصوص النبوية إشارة إليها، إلا أن خلافته ثبتت بليش؟ ثبتت بالعهد. وهذه إحدى طرق يعني ثبوت الخلافة، فالخلافة إما أن تثبت بالاختيار بمشورة أهل الحل والعقد كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه، وإما أن تكون بالعهد، وإما أن تكون بالعهد. حتى إن ابن حزم رحمة الله عليه وغيره يعني يفضلون هذه الطريقة وهي طريقة العهد، فإذا عهد الخليفة الأول لخليفة من بعده فهذا أدعى لي الاجتماع وعدم افتراق الكلمة. فكانت خلافته رضي الله عنه بليش؟ بالعهد. وأما الطريقة الثالثة للخلافة فهي طريقة التغلب، أن يأتي إنسان ويتغلب بالقوة، فهذا يعني تلزم طاعته وتحرم مخالفته. فإذا هذه ثلاث طرق للخلافة: الاختيار والعهد والتغلب. ومر في الأحاديث أيضا يعني شيئا من فضائله مع أبي بكر. وأما فضائله يعني على الاستقلال فقد جاءت في أحاديث أخرى. ففي الصحيحين عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشخشة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله عليك أغار. فإذا هذا أول فضل من فضائله أن له رضي الله عنه قصرا في الجنة. الفضل الثاني من فضائله رضي الله عنه وأرضاه العلم. العلم كان متميزا في العلم، فعن حمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال العلم. الفضل الثالث من فضائله الدين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. عرضوا علي تقول لا يلزم أن يكون أبو بكر في المعروضين حتى نخرج من إشكال، يعني أن هذا الحديث ربما يفهم منه تفضيل عمر على أبي بكر في الدين، فنقول رأيت الناس عرضوا علي يعني ما عدا أبو بكر. قال وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. فإذا الثياب في المنام تؤول بالإيش؟ تؤول بالدين. واللبن في المنام يؤول بالعلم وبالفطرة، يؤول بالعلم وبالفطرة. الدليل على تأويله بالعلم هذا الحديث، والدليل على تأويله بالفطرة لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء إناءان في أحدهما خمر وفي الآخر لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللبن، فقال له جبريل اخترت الفطرة. الفضل الرابع من فضائله هرب الشيطان منه. ففي الصحيحين أن عمر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. ليس معناه أنهن وضعنه، وإنما يعني شيء يعني ما تهتم فيه، كأن ينكشف شيء من ولا تلتفت إليه، فلما دخل عمر يعني كل واحدة صارت يعني تبحث في أمر نفسها. فقال عمر فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. فقال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول هذا التفضيل ليس على بابه، هذا التفضيل ليس على بابه، يعني باب التفضيل بيكون في اشتراك بين المفضل والمفضل عليه، لا هنا ما في اشتراك، وإنما المراد هنا يعني أنت فظ غليظ. فإذا أحيانا تأتي أفعل التفضيل ولا يكون المراد بها التفضيل، وإنما يكون المراد بها مجرد الوصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيهان يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. الفضل الخامس من فضائله رضي الله عنه أنه محدث ملهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وقصته يعني مع سارية معروفة وصحيحة. يا سارية الجبل الجبل، قاله عمر رضي الله عنه وهو على المنبر في المدينة، فسمعه سارية وهو في بلاد الشام. ولأنه محدث ملهم فقد جاء الوحي بموافقته في غير ما موضع، فإذا هذه الموافقات موافقات عمر رضي الله عنه للوحي هي من باب إيش؟ هي من باب كونه محدثا ملهما. وذكر الشيخ لنا هنا يعني خمس موافقات. الأولى في منع الصلاة على المنافقين، منع الصلاة على المنافقين لما قدم ابن أبي وقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، لما قال الله عز وجل له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأزيده على 70، فنزل بعد ذلك قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعمر رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على ابن أبي أخذ عمر بثوبه فقال تصلي عليه وهو منافق، ثم نزل القرآن مصدقا لعمر. الموافقة الثانية في منع أخذ الفداء من الأسارى، منع أخذ الفداء من الأسارى من أسارى بدر حتى يثخن في الأرض. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس في قصة أسارى بدر، ففيه فلما أسروا أو فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر هم يا نبي الله بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر. فهوى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قال عمر. فلما كان الغد قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. هذا مما يجوز أن الإنسان يتباكى يعني تكلفا لبكاء صاحبه مشاركة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبكي للذي عرض علي في أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يقتل الأعداء قتلا ذريعا، فإذا يعني قتلوهم واستحر القتل فيهم جاز بعد ذلك أن يؤخذ أسرى. تريدون عرض الدنيا، هذا هو يعني الفداء، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم، أي من هذا الفداء، عذاب عظيم. هذا قوله صلى الله عليه وسلم عرض علي في أصحابك من أخذهم الفداء، عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. الموافقة الثالثة والرابعة والخامسة اتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وحجاب النساء، ووعظ أمهات المؤمنين لما تظاهرنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين عن أنس قال عمر وافقت الله في ثلاث، هذا ليس على سبيل الحصر، بدليل ما تقدم من الموافقتين السابقتين. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، لما يعني جئنا يسألنه النفقة وتظاهرنا، فقال عمر إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت. فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات إلى آخر الآية. فهذا موافق لقول عمر أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. الموافقة السادسة أو نعم الآن هذا الفضل الإيش الخامس، الآن الفضل السادس ذكره مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر في عدة مواطن، اقتران ذكره مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في عدة مواطن. فمن هذه المواطن أن رجلا، وهذا في الصحيحين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء كما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. من مواطن الاقتران أيضا أيها الإخوة ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي، فإذا علي رضي الله عنه فترحم على عمر وقال: أي علي، ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. هذا قول علي رضي الله عنه. فأين هؤلاء المارقون الغافلون الجاهلون من مثل هذا الحديث؟ قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. قال: وأيم الله، هذا من الأيمان، إن كنت لأظن أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك وحسبك. شوف هذا علي يقول حسبك، هذا يعني هذا قمة الفضل وقمة المنزلة. قال: وحسبك أني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كثيرا: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، ومرت علينا قصة ليش البقرة التي تكلمت، ها، والذئب الذي تكلم في من سبق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها، أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وليس ثم شاهدين. فإذا هذا من أعظم الشرف لعمر رضي الله عنه، ذكره مع صاحبيه أبي بكر وعمر. الفضل السابع ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري، قال: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حين قبض كان أجد وأجود، حتى انتهى، يعني انتهى في الجد والجود، هذا معنى حتى انتهى، يعني حتى بلغ القمة، يعني من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو أجد في الأمور وأجود في الأموال، طبعا هذا فيما يتعلق بعد أبي بكر رضي الله عنه. الفضل الثامن أيها الإخوة خلقه واهتمامه بأمر هذه الأمة، وهذا يعني بلغ فيه عمر رضي الله عنه المبلغ الأعلى والمقام الأثنى في رعايته لأمور المسلمين. ومما يدل على ذلك يعني ما قاله بعد أن طعن، ففي البخاري عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال ابن عباس: وكأنه يجزعه. ما معنى يجزعه؟ يعني ينسبه إلى الجزع أو يزيل عنه الجزع، هذا معنى يجزعه. كأنه يجزعه، يعني كأن ابن عباس ينسب عمر إلى الجزع في مثل هذا الموطن، أو يجزعه يعني يزيل عنه الجزع. فقال: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضاه فإنما ذاك من الله تعالى من به تعالى علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذلك من الله عز وجل ذكره من به علي. قال وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. هذا هو الشاهد. فهو من أجلك وأجل أصحابك. فإذا هو قلق وجزع من أجل المسلمين. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. فهذه بعض فضائله رضي الله عنه. وقد ذكرنا لكم أن فضائل الخلفاء الأربعة يعني أفردت بالتصنيف. وأما قصة استشهاده فقد ذكرها البخاري في صحيحه وهي قصة مطولة عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر ابن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة ابن اليمان وعثمان بن حنيف وقال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ معنى هذا الكلام حملتما الأرض يعني أرض السواد الأرض المفتوحة. وكان عمر بعثهما ليضربا عليها الخراج وعلى أهلها الجزية. فخاف عمر أن يكون زاد على أهلها في الخراج والإيش والجزية. انظر إلى رحمته رضي الله عنه حتى بغير المسلمين. قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. فقال عمر لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتدن إلى رجل بعدي أبدا. فانظر إلى رحمته رضي الله عنه. يقول لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتدن إلى رجل بعدي أبدا. كأنه عزم رضي الله عنه أن يعني يقتطع لهن من الأرض حتى لا يحتدن. قال فما أتت عليه رابعة حتى أصيب رضي الله عنه. قال عمرو بن ميمون إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا أصيب. ما بيني وبينه إلا عبد الله ابن عباس. يعني عبد الله بن عباس كان خلف عمر مباشرة وعمر بن ميمون إما على يمين ابن عباس أو على يسارهم. وكان إذا مر بين الصفين قال استووا. إذا مر بين الصفين قال استووا. وكان عثمان رضي الله عنه يبعث من يسوي الصفوف. فإذا جاءوا وأخبروه بأنها سويت كبر وصلى. فانظر إلى هذا الاهتمام بتسوية الصفوف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي علمهم ذلك فكان صلى الله عليه وآله وسلم يهتم جدا بتسوية الصفوف حتى كان يمسح صدور أصحابه، فإذا وجد صدرا باديا يعني أعاده إلى الوراء حتى يتم تسوية الصفوف، حتى كأنما يسوي بها القداح. الرمح إذا وضع يعني ما تجد له لا ارتفاعات ولا انخفاضات، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر. وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس في صلاة الصبح، يقرأ سورة يوسف بالكامل أو سورة النحل في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. فما هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج، والعلج هو يعني فلاح العجم الذي يعني يفلح الأرض ويزرعها، فهذا يسمى العلج. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين، لما رأى هذا الذي لبسه الشيطان طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فهذا فيه أنه إذا عرض للإمام شيء أنه يستخلف. فمن يلي عمر الذين خلف عمر رضي الله عنه فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فلا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، فإذا أصاب المسلمين شيء كحريق مثلا أو أي عارض من العوارض فيسن الإمام أن يخفف الصلاة حتى يخرج الناس إلى معالجة هذا العارض. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة المجوسي، فقال الصنع أو الصنع، الصنع يعني الفلاح يعني العامل يعني، قال نعم، قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، لقد أمرت به معروفا. فإذا هناك أناس يعني لا يفيد فيهم الإحسان. ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، فقد كنت، يقول ابن عباس، فقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، أنتم كنتم تبغون وجود هؤلاء العلوج في المدينة حتى يعني يقوموا بالعمل مكانكم. وكان ابن عباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت، يقول ابن عباس لعمر إن شئت خلاص نطلعهم من المدينة، أي إن شئت قتلنا، قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فإذا خلاص طالما أنهم تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم خلاص لا سبيل لكم عليهم. فاحتمل إلى بيته، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب، وجاء الناس يثنون عليه، وهذا مما يحتاجه المصاب المريض الذي في سياقة الموت بحاجة إلى كلمات الرجاء. وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. وأي إنسان يتمنى هذا أيها الإخوة، أنه يخرج في النهاية كفاف لا له ولا عليه. فلما أدبر أي الغلام فتى الشاب، إذا إزاره يمس الأرض، إزاره يجرجر. قال ردوا علي الغلام، وهو في سياقة الموت، وهو في سياقة الموت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت يحذر من الشرك ويوصي بالصلاة ويوصي بما ملكت اليمين وغير ذلك. قال ابن أخي ارفع ثوبك، إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، إنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. ثم قال يا عبد الله بن عمر انظر ما عليه من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، 86,000 درهم. تقول وسبب هذا الدين كان في حجج حجها ونوائب كانت تصيبه، فهي في بيت مال المسلمين، لكن أراد عمر أن لا يستعجل شيئا من أجره. يعني هذه الحجج والنوائب المفروض كانت له من بيت مال المسلمين، لكن هو كان يفعلها من إيش؟ من عنده، فصارت دينا عليه، فصارت دينا عليه. وأراد عمر بذلك أن لا يستعجل شيئا من أجره. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل بني عدي بن كعب. بني عدي بن كعب البطن الذي هو منهم. قال فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدوا إلى غيرهم. فإذا هذا هو الواجب، أول شيء الإنسان يشوف مال آل عمر، أبناؤه وإخوته أعمامه، وإلا في بطنه، وإلا في قبيلته. قال فأد عني هذا المال وانطلق إلى عائشة فقل يقرأ عليك عمر ابن الخطاب السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر ابن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت كنت أريده لنفسي، أي هذا المكان، ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل، ما أقبل ابن عمر راجعا من عند عائشة، قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، ما له شغل شاغل إلا هذا الأمر أن يدفن مع صاحبيه. قال فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم سلم، أي على عائشة، فقل يستأذن عمر بن الخطاب مرة أخرى، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة. فإذا كانت المرأة عاقلة فتدخل على الميت تبكي البكاء المباح لها، وأما إذا كانت جزعة فلا تدخل وتمنع. واستأذن الرجال فولجت داخلا له، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن. هذا أي نوع؟ هذا من طرق الخلافة، اختيار أيضا، لكنه اختيار يعني بطريقة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاختيار ليش؟ للجميع، والجميع يعني يختارون أهل الحل والعقد، أو أهل الحل والعقد معروفه. وأما هنا فعمر رضي الله عنه يعني حدد أهل الحل والعقد في هؤلاء الستة، لكنه اختيار. قال وليشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة التعزية له. قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، سعد بن أبي وقاص، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عز ولا خيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي. ثم أوصى رضي الله عنه بخمسة، أوصى عمر بخمسة أشياء. قال أوصي الخليفة من بعد بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، هذا الأول. الثاني وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. الثالث قال وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، الكوفة والبصرة ومصر وهذه الأمصار، فإنهم ردء الإسلام أن يدفعون عنه، وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. الرابع قال وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب، ففيه مدح العرب كما يعني رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، أن العرب يفضلون، وأن الذي لا يفضلهم يعني هذا يكون من الشعوبيين الذين في قلوبهم شيء. فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. الخامس قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فأوصى عمر بهؤلاء أو بهذه الأقسام. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر، قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم، نحن ستة، فاختزلوا العدد هذه طريقة الصحابة في تعيين الخليفة، وهذا تعمل به يعني هذه الدول، يعني في أمريكا يفعلون مثل هذا، وإن كان طبعا الفرق شاسع بين نظامهم ونظام الإسلام، لكنهم أخذوا من هذا. فهؤلاء الستة قال اجعلوا يعني أمركم إلى ثلاثة منكم، كل واحد يجعل أمره لي واحد، فبدل الستة يصبح لدينا ثلاث. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فلنجعله إليه، والله عليه والإسلام لا ينظرن أفضلهم في نفسه. معنى كلامه أننا صرنا الآن ثلاث، فواحد يخرج من هذا الأمر ونجعل له أمر الاختيار، هذا معناه أيكم يتبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، يعني نجعل إليه أمر اختيار الخليفة. ويدل على ذلك قوله والله عليه، يعني والله رقيب عليه والإسلام لا ينظرن أفضله في نفسه. فإذا أراد عبد الرحمن أن واحد يخرج من هؤلاء الثلاثة يقول لا خلاص أنا لا أريد الخلافة، فهذا الذي لا يريد هو الذي يتولى الاختيار، هذا معنى ها فلنجعله إليه. فأسكت الشيخ، ما حد منهم تبرى، ما حد منهم قال لا أريد. فلما سكت قال عبد الرحمن ها أفتجعلونه إلي، يعني خلاص أنا لا أريد الخليفة الخلافة، واجعلوا الأمر إلي في اختيار ها أفضلكم. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قالوا نعم، أو قال نعم. قال فأخذ بيد أحدهما فقال لك من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك، أو فالله عليك يعني رقيب عليك، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. تقول وتفصيل هذه البيعة، تفصيل هذه البيعة جاء في صحيح البخاري برقم 7207، تفصيل هذه البيعة جاء في صحيح البخاري برقم 7207. وخلاصة ذلك أيها الإخوة أنهما لما جعل الأمر إلى عبد الرحمن فمكث ثلاثة أيام بلياليها لا ينام، فمر على بيوت المدينة بيتا بيتا، فوجدهم لا يعدلون بعثمان، فجاء إلى المسور ابن مخرمة، جاء عبد الرحمن إلى المسور فوجده نائما، قال له أنت نائم وأنا لم أنم منذ ثلاثة أيام؟ ثم أرسل إلى علي فكلمه، ثم أرسل إلى عثمان فكلمه، ثم لما كان الصبح صعد المنبر وبايع من؟ وبايع عثمان، بعد أن أخبر علي أنه طاف في بيوت المدينة فلم يجد أحدا يعدل بعثمان، فبايع عبد الرحمن لعلي، ثم تتابع الناس فبايعوا لمن؟ فبايعوا لعثمان، فبايعوا لعثمان. وتفصيل هذا الكلام يعني في هذا الموضع. فإذا قوله ثم خلى بالآخر فقال له مثل ذلك، هذا يعني في هذا تفصيله في هذه الرواية المطولة، وأما هذه الرواية فهي مختصرة. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي. وجاء في هذه الرواية التي أشرت إليها قال وكان عبد الرحمن يخاف من علي شيئا، يعني كان يخشى أنه إذا بايع لعثمان ألا يطاوع، فلذلك هو دعا علي وكلمه، ثم دعا عثمان وتم الاتفاق على شيء، ثم يعني جاء عبد الرحمن وأعلن البيعة لعثمان فبايع علي مع المبايعين. فإذا هذا هو الذي حصل. يقول الحافظ ابن حجر أيها الإخوة في مثل هذا الموطن، وهذه الحقيقة من يعني من البدهيات، ماذا يقول الحافظ؟ شو تتوقع؟ يلا كل واحد يخمن ماذا قال الحافظ. ها؟
رواية.
لا أنا ما بفصل، أبغى أشوف. فقال الحافظ، احنا قلنا 7000 كم؟ 7000؟
207.
متأكدين؟ 7207. نعم. قال الحافظ قال ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمام في أشخاص بأعينهم، إذ لو كان كذلك لما أطاع عمر في جعلها شورى، ولقال قائل منهم ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله؟ قال ففي رضا الجميع بما أمرهم به دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف ليست أشخاص، من وجدت فيه استحقها وإدراكها يقع بالاجتهاد. هذا قول الحافظ. وأيضا في يوم السقيفة لو كان في نص ما كان حصل هذا الاختلاف، ولكان الذي عنده النص لكان جاء به، فلما لم يأتي به أحد علم أنه لا نص على شخص فيما يتعلق بالخلافة. فرضي الله عنه وأرضاه. وكانت مدة خلافته 10 سنين و6 أشهر، 10 سنين و6 أشهر. وكانت وفاته على المشهور 3 بقين من ذي الحجة سنة 23، وله من العمر 63 سنة. وبويع لعثمان في 3 من المحرم دخول سنة 24، وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف، ثم علي بن أبي طالب، ثم بقية أصحاب الشورى، ثم بقية أهل الدار، ثم بقية المهاجرين والأنصار. تقول وكان أمراء الأجناد موجودين، يعني عند مبايعة عثمان كان أمراء الأجناد موجودين. وأمراء الأجناد يعني 4: معاوية أمير الشام، وعمير بن سعد أمير حمص، والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة، وأبو موسى الأشعري أمير البصرة. قلنا 4 5 هما، وعمر بن العاص أمير مصر. فهؤلاء أمراء الأجناد كانوا موجودين وبايعوا لعثمان، فالجميع أجمع على مبايعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. المغيرة أمير الكوفة، وأبو موسى أمير البصرة، وعمر بن العاص أمير مصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.